أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس أن هذه النظرية التي ذكرها سيدنا الشهيد لدفع المحاذير التي وجدت من خلال جعل الأحكام الظاهرية، هذا البيان الذي ذكر في الواقع أنه بنحو من الأنحاء يمكن أن نجد جذوره في كلمات الأعلام السابقين. فمثلا عندما نأتي إلى كلمات المحقق صاحب الكفاية الآخوند القراساني، نجد أنه عبر أن الأحكام الواقعية تنقسم إلى قسمين، قسم منها عبر عنها الفعلية من جميع الجهات، والقسم الثاني قال الفعلي لا من جميع الجهات. وبحسب التحليل عندما نرجع نجد نفس هذا الذي بينه سيدنا الشهيد، من أن الأحكام الواقعية على مستوى المحركية والمبرزية والحافظية قد يكون له حافظ واحد وقد يكون له ماذا؟ حافظان. فإذا كان له حافظان فهذا معناه أن الحكم الواقعي فعلي من جميع الجهات حتى في حالة الشك فيه. أما إذا لم يكن له إلا حافظ واحد فهو فعلي من جميع الجهات أو من بعض الجهات، تكون فعليا لا من جميع الجهات. لذا هو ذكر قدس الله نفسه لعل مراد صاحب الكفاية من الحكم الفعلي والإنشائي هذا المعنى الذي نقحناه وبيناه. وكذلك من قال بأن المصلحة في نفس الجعل لا في متعلق الجعل، إذا يتذكر الإخوة بعض النظريات كانت قائمة على هذا الأساس، وأنت عندما ترجع إلى روح ما ذكرناه تجد أن السيد الشهيد أيضا نقح هذه النكتة، وهي أن الأحكام الظاهرية أحكام حقيقة أو ليست أحكام حقيقة؟ ليست أحكام حقيقة، وإنما هي بصدد حفظ الأحكام الواقعية. من قال بأن المصلحة في نفس الجعل أيضا أراد أن يقول بأن الحكم الظاهري حكم حقيقة أو ليس حكم حقيقة؟ ليس حكم حقيقة. لماذا؟ لأنه ليست المصالح في المتعلقات وإنما هي في نفس الجعل. وإذا يتذكر الإخوة السيد الخوئي القائل بهذه النظرية قرأنا بعض عبارات فسر نظرية أن المصلحة في نفس الجعل، قال لحفظ ماذا؟ لحفظ الواقع، إنما جعلت لحفظ الواقع. هذا المعنى أشرنا إليه من كلمات السيد الخوئي. وكذلك فيما يتعلق بكلمات المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، فأتصور أنه كلمات العراقي كانت أوضح وأقرب من بيانات السيد الصدر من أي بيان آخر كما أوضحناه فيما سبق. إذن فنحن نعتقد بأن هؤلاء الأعلام جميعا تقريبا أشاروا إلى حقيقة واحدة وإلى روح واحدة في الجواب عن الشبهة، ولكنه اختلفت بياناتهم في فنية التقريب وعدم فنيته، وإلا روحا مرجعها إلى حقيقة واحدة، وهي أن الأحكام الظاهرية ليست بأحكام حقيقة وإنما هي حوافظ أو محركات ومبرزات لما هو في الواقع من الأحكام الواقعية. وإلا نحن لا يوجد عندنا في كل واقعة حكمان لله، أحدهما واقعي والآخر ماذا؟ والآخر ظاهري. بما للحكم من المعنى، ما هو الحكم؟ ذكرنا مرارا أنه يكشف عن المبادئ التي وراءه، وأن له باعثية ومحركية. نعم، البعد الثاني موجود في الأحكام الظاهرية، أما المدلول الأول وهو الكاشفية عن المبادئ، هذه ليست موجودة في الأحكام الواقعية. عندما نقول ليست لها مبادئ، لا يتبادر إلى الذهن لا مبادئ لها مطلقا، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما لا مبادئ لها مستقلة عن مبادئ الأحكام الواقعية. وكيف ما كان الأمر، فهذا هو الجواب الذي ذكره سيدنا الشهيد لدفع محاذير جعل الأحكام الظاهرية. جيد، هنا يوجد إشكال آخر، وهو أنه إذا يتذكر الإخوة أنه قد يقال أن جعل الحكم الظاهري بالترخيص مثلا على مبنى سيد الشهيد، قد يقال أن جعل الحكم الظاهري وإن كان يمكن اجتماعه مع الأحكام الواقعية، لا يلزم لا اجتماع الضدين ولا اجتماع المثلين ولا نقض الغرض بالبيانين ولا التصويب، ولكنه ينافي ما اختاره سيدنا الشهيد من نظرية حق الطاعة، لأن السيد الشهيد قبل فيما سبق أن الاحتمال منجز أو ليس بمنجز، فجعل الحكم الظاهري على خلاف منجزية الاحتمال يكون منافيا لحكم العاقل بحق الطاعة للمولى. أتذكر الإخوة بعد الجواب عن هذا تقدم مفصلا فيما سبق من أن حكم العاقل بوجوب الطاعة للمولى، قلنا أن هذا الحكم ليس تنجيزي وإنما هو تعليقي. ما معنى التعليقية؟ يعني أنه متوقف على عدم ورود المؤمن ممن له الحق، فإذا ورد المؤمن والمرخص ممن هو صاحب الحق، هل يتعارض الحكم المعلق على ما علق عليه؟ يتعارض أو لا يتعارض؟ الحكم المعلق لا يمكنه أن يعارض مع الحكم المعلق أو مع الأمر المعلق عليه، وهذا تقدم بيانه مفصلا في الأمر الأول من هذه الأمور التي أشرنا إليها. جيد جدا، من الأبحاث الأخرى التي لا بد أن يشار إليها كإشارة وتنبيه أن التزاحم الحفظي، إلى هنا صورناه فيما بين الأغراض اللزومية والأغراض الترخيصية، يعني إذا كان عندنا وجوب وعندنا كراهة، استحباب، إباحة، ووقع الاختلاط بين هذه الأغراض، فإن كانت الأغراض اللزومية أهم بحسب الحكم الظاهري يجعل الاحتياط أم البراءة؟ يجعل الاحتياط. وإن كانت الأغراض غير اللزومية أهم يجعل غير الاحتياط، يجعل الترخيص. الآن السؤال المطروح هنا أنه هل يعقل تصوير التزاحم بين الأغراض غير اللزومية أو لا يعقل؟ يعني هل يعقل وقوع التزاحم الحفظي بين الاستحباب وبين الإباحة بالمعنى الأخاص أو لا؟ بين الإباحة وبين بين الكراهة وبين الإباحة بالمعنى الأخاص أو لا؟ بين الاستحباب وبين الكراهة أو لا؟ ومن الواضح أن الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص جميعا تعد أحكام لزومية أو غير لزومية؟ غير لزومية. فهل يعقل التزاحم الحفظي بين الأحكام والأغراض غير اللزومية أو لا يعقل؟ الجواب نفس البيان الذي تقدم في الأغراض اللزومية، إذا تزاحمت تزاحما حفظيا مع الأغراض غير اللزومية، نفس ذلك البيان أيضا يجري أين؟ يجري في الأغراض غير اللزومية إذا زاحمت غرضا غير لزومي. المولى يرى إذا كان الاستحباب أهم عنده من الكراهة فيحفظ الاستحباب في مقام الظاهر، في مقام المبرزية والحافظية. إذا كان يرى الكراهة أهم يحفظ ماذا؟ الكراهة بأن يجنبني. إذا كانت الإباحة بالمعنى الأخص عنده أهم يحفظ لنا ماذا؟ يحفظ لنا إطلاق العنان. إذن كما يعقل التزاحم الحفظي بين الأغراض اللزومية وغير اللزومية، يعقل التزاحم الحفظي بين الأغراض غير اللزومية بنفس البيان الذي ذكر هناك، ولا فرق من هذه الجهة. فهذه النقطة إنما أشرت إليها كما أشار إليها سيدنا الشهيد لأنه هناك إشكال آخر لا يتم إلا من خلال هذا البيان. التفتوا إلى الإشكال. يقول لو فرضنا أن الحكم الظاهري كان دالا على الإباحة، والإباحة بالمعنى الأخص يعني في قبال الكراهة والاستحباب، لو كان دالا على الإباحة يعني كان ترخيصيا مؤمنا وتأمينا، هذا المعنى الأخص للاستحباب للكراهة. هنا قد يقول قائل أن مثل هذا الحكم الظاهري لغو على بعض المباني. لماذا؟ لأن هذا الحكم الظاهري بالترخيص ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يؤمن من العقاب. الجواب أنه لا عقاب، لأن قبح العقاب بلا بيان يؤمن أو لا يؤمن؟ نعم يؤمن. هذا الحكم الظاهري بالإباحة ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يؤمن عن العقاب. فالجواب أنه يوجد تأمين عقلي عن العقاب أو لا يوجد؟ نعم يوجد، بناء على مسالك قبح العقاب بلا بيان يوجد عقاب حتى نحتاج إلى تأمين شرعي من الشارع أو لا يوجد عقاب؟ لا يوجد عقاب، لأن قبح العقاب بلا بيان هو مؤمن. وإن كان الترخيص يريد رفع الاحتياط، فالجواب أن الاحتياط حسن على كل حال. إذن هذا التأمين، هذا الترخيص إن كان يريد رفع العقاب فهو مقطوع العدم، وإن كان يريد رفع الاحتياط فهو مقطوع ماذا؟ فهو مقطوع الثبوت، لأن الاحتياط حسن على كل حالين. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن هنا قد يقال بلزوم اللغوية من جعل الإباحة بالمعنى الأخص، لأن المولى ماذا يريد أن يفعل بهذا الترخيص الشرعي؟ يريد أن يرخص أن يرفع العقاب فهو مقطوع العدم، يريد أن يرفع الاحتياط فهو ماذا؟ فهو مقطوع الثبوت كما تقدم بيانه فيما سبق. الجواب أن هذا التأمين الشرعي لا هو بصدد رفع العقاب حتى يقال أنه مقطوع العدم، ولا هو بصدد رفع الاحتياط حتى يقال ماذا؟ لأنه مقطوع الثبوت، بل هو بصدد رفع الاحتياط، ولكن الاحتياط على نحوين، فإن الذي هو مقطوع الثبوت هو الاحتياط ماذا؟ الاحتياط العقلي. الإنسان إذا احتمل أنه يوجد في الواقع ملاك وغرض مقتضى العقل ماذا؟ مقتضى العقل الاحتياط بإزائه، احتط لدينك. هذا الاحتياط ما هو؟ هذا الاحتياط العقلي. ولكن نحن من خلال أدلة التأمين والترخيص والإباحة بالمعنى الأخص، لا نريد أن نرفع ذلك الاحتياط المقطوع الثبوت وهو الاحتياط العقلي، وإنما نريد أن نرفع اليد عن الاحتياط الشرعي الذي بينا أنه يعقل في الأغراض غير اللزومية. في الأغراض غير اللزومية يعقل التزاحم الحفظي أو لا يعقل؟ خب إذا كان غرض المستحب أهم، فهنا يأمر هنا المولى يحتاط أو يبيح بالإباحة بالمعنى الأخص، أي منهما؟ إذا تزاحم مستحب مع إباحة بالمعنى الأخص، وكانت الإباحة الغرض الاستحبابي أهم من غرض ماذا؟ الإباحة بالمعنى الأخص. هنا ماذا يفعل المولى؟ يبيح إباحة بالمعنى الأخص أو يحتاط؟ ها؟ يحتاط، ولكن أي احتياط هذا؟ هذا مو الاحتياط العقلي الذي هو حسن على كل حال، هذا هو الاحتياط الشرعي، هذا هو الاحتياط الشرعي في إتيان الفعل. لو وقع تزاحم بين مكروه شرعي وبين مباح بالإباحة بالمعنى الأخص، وفرضنا أن المكروه كان أهم من الإباحة بالمعنى الأخص، هنا المولى يبيح أو يحفظ المكروه؟ ها؟ يحفظ المكروه بأن لا أأتي به، أتجنبه. هذا أي احتياط؟ هذا ليس الاحتياط العقلي الذي يقول هو حسن على كل حال، بل هو الاحتياط الشرعي. فالجواب أن هذا الترخيص وهو الإباحة بالمعنى الأخص لا هو بصدد التأمين عن العقاب حتى يقال أنه مقطوع العدم، ولا هو بصدد رفع الاحتياط العقلي حتى يقال أنه مقطوع ماذا؟ الثبوت، بل هو بصدد رفع ماذا؟ بصدد رفع الاحتياط الشرعي. إذن لا يلزم أي لغوية في المقام، وهذا همتنا اتضح لنا. يبقى عندنا أيضا تنبيه آخر لا بد أن يشار إليه، وهو أن هذا الوجه الذي ذكره سيدنا الشهيد لجعل الأحكام الظاهرية وأنه لا يتنافى مع الأحكام الواقعية، هذا الوجه إنما يتم في فرض انسداد باب العلم، أما مع إمكان الانفتاح أي انفتاح باب العلم فإنه لا يمكن العمل بهذا الواجه ولا يمكن الالتجاء إلى هذا الواجه. بيانه: تارة أن المكلف تختلط عليه الأغراض الواقعية، الأغراض الواقعية تختلط عليه، لا يعرف أيها واجب وأيها مستحب، أيها حرام وأيها مكروه. هنا إذا اختلطت عليه توجد حالات ثلاث: الحالة الأولى أنه لا يستطيع أن يرفع الاختلاط، هو لا يستطيع، عاجز عن ذلك، يفحص ولكنه يصل أو لا يصل، وإذا وصل إلى العلم انتفى موضوع الحكم الظاهري. أما إذا لم يصل بقي شاكا حائرا، هنا لا يستطيع أن يرفع شكه وجهله، لا إشكال ولا شبهة أن هذا الوجه تام في رفع الشبهات التي أشرنا إليها. الحالة الثانية أنه وقع عنده الاختلاط وهو خادم المولى، يعيش مع الإمام أصلا، مع الإمام، هو 24 ساعة مع الإمام، اختلط عليه، قال المولى أكرم العالم، وكان عنده أيضا عدم جواز إكرام الجاهل، والآن اختلط عليه العالم بالجاهل، فهنا أيضا يجري هذا الوجه أو لا يجري؟ الجواب كلا، لأن هذا المكلف قادر على الإتيان بالتكليفين إذا ارتفعت الحيرة والشك، ليس وضعه من قبيل التزاحم الامتثالي، فإنه في التزاحم الامتثالي حتى مع علمه ولكن قدرته تسع الفعلين أو لا تسع الفعلين، هناك عاجز. ولكنه ذكرنا من الفروق أنه في التزاحم الامتثالي حتى مع تميز التكاليف قادر أو ليس بقادر؟ ليس بقادر. أما في التزاحم الحفظي مع التميز قادر أو ليس بقادر؟ والمفروض أن هذا القدر من السؤال يجعله قادرا أو لا يجعله قادرا. لو فرض أنه خادم المولى، لو فرض ابن المولى، يستطيع أن يتصل بالمولى متى شاء، فمثل هذا الكلام بعد التزاحم الحفظي لا يمكن أن يجري في حقه. هذه الحالة الثانية، وهي أنه يستطيع أن يرفع الاشتباه بلا مؤونة، بلا كلفة، بلا عناية. هذا من مورد الحالة الثانية. الحالة الثالثة وسط بين الحالتين. في الحالة الأولى كان عاجزا عن رفع الاشتباه، في الحالة الثانية كان قادرا على رفع الاشتباه من غير كلفة ولا مؤونة ولا عناية. في الحالة الثالثة قادر ولكن مع كلفة وعناية ومؤونة. افترضوا في ذلك الزمان هو في مكة، لابد أن يأتي إلى ماذا؟ إلى المدينة حتى يرفع الاشتباه. هو في الكوفة لابد أن يذهب إلى المدينة حتى يرفع الاشتباه، وقادر لا يوجد عنده مشكلة في أن يذهب إلى الإمام ويرفع اشتباهه. فهل أن هذا الوجه كاف أو ليس بكاف؟ الجواب أيضا كافين. إذن في هذه الحالات الثلاث فقط إذا فرض بلي، نعم، هذا الحالة الثالثة هو أنه قادر على رفع الاشتباه خلافا للحالة الأولى، ولكن مع كلفة ومؤونة وعناية خلافا للحالة ماذا؟ الثانية. هذا أيضا لا بد أن يتكلف، لا دليل عندنا على أنه إذا توقف رفع الاشتباه على مؤونة غير المؤونة التي يحتاج إليها في الفحص والتنقيب ونحو ذلك يجب عليه أو لا يجب؟ لا دليل على أنه يجب ذلك المقدار الزائد. أيضا يجري الحكم أو البيان الذي ذكره سيدنا الشهيد. جيد، هذا من التنبيه كان ينبغي أن يشار إليه. الآن بقي عندنا مطلب أخير تقريبا حتى ننتهي إن شاء الله تعالى من هذا الأمر الثاني، وبإذن الله تعالى غدا سوف ندخل في الأمر الثالث، وهو ما هو مقتضى الأصل عند الشك في الحجية، وهو إشكال على أصل قاعدة الاشتراك. هذا الإشكال بعد ليس إشكال ناشئ من جعل الأحكام الظاهرية، لا، حتى لو لم يكن عندنا حكم ظاهري يقال أن الإطلاق والاشتراك في الأحكام الواقعية بين العالمين والجاهلين على حد سواء هذا غير معقول في نفسه. بأي بيان؟ بهذا البيان، وهو أنه مقدمة لا بد أن يعلم أن الحكم كما ذكرنا حقيقة له مدلولان، الحكم الحقيقي له مدلول واحد أو مدلولان، ذكرنا فيما سبق أن الحكم الحقيقي له مدلولان: المدلول الأول الكاشفي عن المبادئ والأغراض الواقعية، وأن وراء هذا الاعتبار والجعل ملاك وإرادة وحب ونحو ذلك. والمدلول الثاني أنه جعل بداعي جعل الداعي، جعل بداعي الباعثية والمحركية للعبد، وإلا نفس أن فيه غرض ليس معناه أنه يجب امتثاله، فإن وجوب الامتثال شيء وأن في الفعل مصلحة شيء آخر. من هنا قلنا فيما سبق أن الأحكام الحقيقية فيها مدلولان: مدلول يكشف عن المبادئ الواقعية، ومدلول يعني فيه الباعثية والمحركية. هسه تعالوا معنا فيما يتعلق بحالة العلم بالحكم والجهل بهذا الحكم والقطع بعدمه. هل يعقل أن يوجد في هذه الصور الثلاث كلا المدلولين أو لا يعقل؟ في حال العلم بالحكم لا إشكال ولا شبهة أن الإنسان إذا علم بالحكم الواقعي يكشف له عن وجود المبادئ، وأن هذا الحكم فيه ماذا؟ فيه باعثية ومحركية. في الصورة الثانية ألا يعلم به وإنما يشك فيه، هنا كاشفية الحكم الواقعي عن المبادئ موجودة، ولكن باعثيته ليست قطعية وإنما باعثيته احتمالية، لأن الاحتياط حسن على كل حال، وهذا لا توجد مشكلة. إذن إلى هنا الحكم الواقعي بكلا مدلوليه، يعني مدلول الكاشفية ومدلول الباعثية، موجود في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، في كلتا الصورتين موجود. أما الآن في الصورة الثالثة لو قطع بالعدم، هنا بعد الحكم الواقعي يمكن أن يكون فيه الباعثية بالنسبة إلى هذا القاطع بالعدم أو لا يمكن؟ الإنسان القاطع بالعدم كيف يعقل أن يكون الحكم الواقعي فيه باعثية ماذا؟ لتحريكه. ومن هنا قد يشكل في صورة القطع بالعدم أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين أو غير مشتركة؟ غير مشتركة. إذن هذا الذي ذكرناه إشكال على أصل قاعدة الاشتراك، اللي هي كانت واحدا من أهم مباني مشكلات الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. هذه تحتاج إلى جواب إن شاء الله يأتي في غد بعد الإخوة إن شاء الله يتهيئون إلى البحث اللاحق، وهو بعد إلى هنا تقريبا انتهى بحث الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، والحمد لله رب العالمين.